قوله تعالى عاكفون في المساجد لقوله تعالى ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال تعالى عاكفين على أصنام لهم، وقال تعالى عن إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقال تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا أي ملازما. فلزوم الشيء في لغة العرب يسمى اعتكاف، وأما الاعتكاف في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد لطاعة الله تعالى، التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد طاعة لله تعالى. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاث، فذهب جماهير أهل العلم إلى أن الاعتكاف يصح في كل مسجد على خلاف بينهم هل يشترط أن يكون جامعا أو غير جامع، ولكن ظاهر الآيات والأدلة تدل على جواز كون الاعتكاف في المسجد لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فكل ما يكون مسجدا في الشرع فإنه يجوز الاعتكاف فيه وما لا فلا، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة اعتكاف في بيتها أو في مصلاها لأنه لا يعتبر مسجدا والحالة تلك، فلا بد إذا كان هناك اعتكاف فإن هذا الاعتكاف يكون في المسجد، وسيأتي بيانه وإيضاحه في حينه بإذن الله عز وجل. فالاعتكاف يكون في جميع المساجد على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة وهي مساجد أنبياء، فلا يكون إلا في مسجد الكعبة والذي بناه إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل، وكذلك أيضا يكون في المسجد الأقصى والذي بناه يعقوب ابن إبراهيم ولو ثم جدده سليمان عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. فهل قول النبي لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث لو صح هذا الحديث لكان دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في هذه المساجد الثلاث، وذلك لأنه قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد هذه المساجد تخصص بالمساجد الثلاث لو صح هذا الحديث. والفرق بين العام والمطلق والفرق بين الإطلاق والعموم أن العام يكون في الذوات والإطلاق يكون في الصفات، فإذا كان كذلك فإن العام يكون فالعام يكون في الذوات، فيخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم في هذا الحديث أنه ضعيف، أنه من قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وموقوفا عليه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من قال بأنه يحمل على عدم الكمال فإن هذا لا يكون إلا إذا دل الدليل على ذلك، لأن الأصل أن القاعدة العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في أحد أفراد العام، لا يخصص به إذا كان موافقا له بالحكم وهذا مخالفا له بالحكم فيحصل التخصيص لو صح الحديث. وبما أن الحديث لم يصح على القول الراجح وإنما هو من قول حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فيكون القول الراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من جواز الاعتكاف في جميع المساجد، كل ما يسمى مسجد في الشرع فإنه يجوز الاعتكاف فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى في أول حديث من قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من هنا تدل على العاقل، وقد تطلق على غير العاقل، وقد وضحنا ذلك مرارا وتكرارا. من قام رمضان قيام رمضان يكون بإحيائه بالطاعة، من صلاة وتلاوة ودعاء ونحو وذكر ونحو ذلك مما يحصل به قيام الليل. والمراد به هاهنا قيام الليل في رمضان، العبرة به أو العبرة بذلك هي الصلاة فيه، سواء كان ذلك في أوله أو في آخره. فالصلاة في أوله كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام، فدل ذلك على أن الصلاة تكون أيضا في أول الليل. ومن أهل العلم من يشترط في قيام أن يكون عقب نوم، والصحيح أنه لا يشترط ذلك، وأنه يكون القيام قبل النوم وبعده من الليل لا حرج في ذلك. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى يزيد عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وكان يصلي بالناس اليوم الأول والثاني والثالث، ثم خرجوا له في الرابع فلم يخرج خوفا أن يفرض ذلك عليهم. فكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد على ذلك، مما يدل على أنه في أول الليل أيضا يسمى قياما، خلافا لمن ذهب من أهل العلم أن القيام لا يكون إلا بعد راحة. ولا شك أن أفضله أن يكون بعد نوم، لقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فيتوافق الظاهر مع الباطن ويكون ذلك أوعى، ويكون ذلك أيضا في الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه الرب جل وعلا فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وعلى هذا فإن القول الراجح أن القيام يكون في أول الليل ويكون في آخر الليل ولا حرج في ذلك من قام رمضان. ظاهر هذا النص أن القيام يكون شاملا لجميع الليل حتى ينطبق عليه هذا الحديث، وذلك لأن القاعدة عند أهل العلم أن المأمور لا يكون ممتثلا إلا بفعل جميعه، أن المأمور لا يكون ممتثلا إلا بفعل جميعه، والقاعدة الأخرى المحظور لا يكون ممتثلا إلا بفعل جميعه. فلو قلت كل التفاحة فأكلت جزءا منها ولم تأكل التفاحة كاملة لم تمتثل المأمور، ولو قلت لا تأكل التفاحة فأكلت جزءا منها فقد خالفت المأمور. هكذا هذه القاعدة، وهي قاعدة تدل عليها قاعدة لغة العرب. فالقاعدة المأمور لا يكون ممتثلا إلا بفعل جميعه، والمحظور لا يكون ممتثلا إلا بفعل جميعه. وعلى هذا فإن الإنسان إذا قام جزءا من الليل هل يعتبر قائما لليل كله أو ليس كذلك؟ ظاهر هذا النص أنه لا يكون قائما لليل كله، لأنه قال من قام رمضان، هذا هو الظاهر. ولكن القاعدة عندنا هل هذا عام أريد به العموم أو هو من العام الذي يراد به الخاص؟ نقول هذا من العام الذي يراد به الخاص، فالأصل أن العام يبقى على عمومه وأن العام يراد به العام. فإذا جاء الدليل أو القرينة على أن المراد به الثاني أي العام الذي أريد به الخاص، فعند ذلك يكون من العام الذي أريد به الخاص، فيكون من قام رمضان إيمانا واحتسابا أي قام جزءا منه، سواء كان في أول الليل أو كان في وسط الليل أو كان في آخر الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر صلوات ربي وسلامه عليه يشد المئزر ويحيي ليله ويوقظ أهله، فقول يحيي أهله دليل على أنه لا يحيي جميع الليل إلا في العشر الأواخر من رمضان، رجاء أن يكون ذلك في ليلة القدر. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الحديث يدل على أن المراد قام الليل أي قام جزءا منه. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وعلى هذا فلا إشكال في هذا الحديث، نقول من قام الليل أي قام جزءا منه سواء كان ذلك في أوله أو في وسطه أو في آخره، والأفضل من غلب على ظنه أن يقوم في آخر الليل أن يكون ذلك في آخر الثلث الأخير من الليل، ومن غلب على ظنه ألا يقوم فالأفضل له أن يوتر قبل أن ينام. ومع ذلك قال السنة أن يكون آخر شيء من صلاة الإنسان أن يكون في أن يكون وترا وأن يكون وترا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فإن أوتر ثم صلى فإنه يصلي بلا وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين خفيفتين، وهذا يدل على جواز أن يصلي الإنسان عقب ما يوتر من الليل. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. سبق أن بينا معنى رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله خالصا لوجه الله، وإيمانا بما جاء به من هذا الفضل الخاص به، فإن الإنسان يصدق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق هو النبي، والذي صدق به الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وسمي الإنسان مؤمنا لأنه يؤمن بالغيب بخلاف الكافر، فإنه لا يؤمن إلا بالمحسوس الذي يراه. فإذا خرجت الشمس من مشرقها من مشرق فإذا غرب فإذا أشرقت الشمس من مغربها، فعند ذلك يؤمن كل كافر. فهنا نقول هذا هو المؤمن، المؤمن هو الذي يؤمن بالغيب، وكل ما ثبت من كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله عقلنا أو لم يعقله عقلنا فنقول سمعنا وأطعنا وآمنا وجمز أيقنا بما جاء به الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. احتسابا أي طلبا للأجر من الله، يبتغي بذلك رضوان الله عز وجل ويطلب الأجر من الله. وما جاء في هذه الأحاديث الدالة على من فعل ذلك فله هذا الثواب الذي ورد في تلك الأحاديث. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا أي الذي يفعل ذلك يقوم رمضان إيمانا واحتسابا لا يغفر له إلا الصغائر، وأما الكبائر فإن جماهير أهل العلم يرون أنها لا تكفرها إلا التوبة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فقالوا: إذا كانت الصلوات الخمس وهي أعظم ركن بعد الإسلام وهي فريضة من فرائض الإسلام لا تكفر إلا الصغائر، فغيرها من باب أولى لا يكفر إلا الصغائر، وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. والقول الثاني أن هذه كما قلتم أن هذا العمل أي من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب المراد به الصغائر، ولكن لا يعني ذلك أنه لا توجد هناك كبائر لا تكفر إلا بالتوبة، فهناك كبائر تكفر بغير التوبة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال: الصلاة الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة للعمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ذكر قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي يكون الإنسان خالصا فعله خالصا لله وعلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واجتنب جميع الذنوب ولم يترك شيئا من الواجبات. فمن كان كذلك حجه فإنه والحالة تلك يكون حجا مبرورا. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا يدل على أنه يكفر الصغائر والكبائر. ولهذا جاء في الحديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن ذلك قوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب ويقولون سبعة كثامنهم كلبهم. لما ذكر الله ثلاثة ورابعهم كلبهم وذكر خمسة وسادسهم كلبهم قال رجم بالغيب، ثم لما ذكر العدد الصحيح لم يذكر بعده رجم بالغيب، قال رجم بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم. قال ابن عباس: أنا من القليل الذين يعلمونهم هم سبعة ثامنهم كلبهم. ومع ذلك فإن جمهور العلماء يرون أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. وأما ما يتعلق بحقوق الآدميين فإن جمهور أهل العلم أن حقوق الآدميين لا تكفر إلا بردها لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد: يغفر له كل شيء إلا الدين. فقال: يقاس على الدين جميع ما كان من حق المخلوق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه هناك من الأعمال ما تكفر التوبة حتى وإن لم يرد المظالم إلى أهلها، واستدلوا بحديث: لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لا قبلت منه. فهذا يدل هذا يتعلق بحقوق المخلوقين، هذا يدل على أن أيضا التوبة قد تكفر ما يتعلق بحقوق الآدميين. وقد جاء في الحديث المتكلم في صحته: من أخذ حقوق الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. من أخذ حقوق الناس يريد أداءها أن يسر الله له الأداء في الدنيا، فإن لم يتيسر له في الدنيا فإن الله عز وجل يسددها عنه يوم القيامة. ومن أخذها يريد إتلافها لم يتيسر له سبب الأداء وأتلفه الله عز وجل في الدنيا، وكذلك أيضا لم يسدد الله عنه عز وجل إن لم يعفو الله عز وجل ويكرمه. قال: غفر له ما تقدم من ذنب. ذنب هنا مفرد أضيف، القاعدة المفرد إذا أضيف فإنه يعم، والقاعدة الأخرى الجمع إذا أضيف فإنه يعم، فظاهر هذا الحديث أنه يعم الصغائر والكبائر، ولكن القياس يقتضي أنه لا يكفر الكبائر. والقاعدة عندنا أن النص العام يخصص بالقياس، هذه قاعدة، النص العام يخصص بالقياس، بذنبه مفرد أضيف فيعم، لكن القياس على الصلوات التي لا تكفر إلا الصغائر يقتضي أن القياس يخصص النص العام. فالقاعدة عند الأصوليين على الأرجح أن العام يخصص بالقياس، أن العام يخصص بالقياس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر، إذا صار قفز خبرونا والترتيب كذا هكذا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره، أحيا ليله، وأيقظ أهله. متفق عليه. هذا حديث متفق عليه، فلا حاجة أن نتكلم على إسناده، فهو في صحيح البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله، أي هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للاستحباب، ما لم يأتي دليل أو قرينة تدل على أنها للوجوب. فقال هنا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قيل أنها تدل على الدوام غالبا، وقيل إذا كان فعلها مضارع تدل على الدوام غالبا، وقيل تدل عليه مطلقا، وقيل إنها تدل على الفعل ولو مرة واحدة، وهذا هو الأرجح، وقد بينا ذلك ووضحناه في أكثر من موضع. لأن قالت: إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره، شد مئزره يحتمل احتمالين، أو ما هو المئزر؟ المئزر هو المكان الذي يشد فيه الإزار، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه بالطاعة، كان يجتهد فيه بالطاعة، وقيل إن معنى ذلك أنه كان لا يجامع أهله والحالة تلك، أنه لا يجامع أهله والحالة تلك. وهنا قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، العشر الأخير من رمضان، شد مئزره. هل المراد هو اعتزال النساء، أو المراد بذلك هو الاجتهاد في الطاعة؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. والقاعدة عندنا أمران، الأمر قاعدتان، الأمر الأول، القاعدة الأولى أنه إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر باتباع اللفظ أولى. فشد المئزر ليس المراد هو به على حقيقته شد المئزر، لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا فيه جهد فإن العرب كانت تشد مئزرها، نعم، ولكن هذا المراد به ليس هو على ظاهره، ليس هذا هو المراد، المراد به المعنى، معنى ذلك أنه يجتهد في الطاعة، يجتهد في الطاعة. وهل في الاجتهاد في الطاعة أن يترك جماع النساء؟ أيضا يمكن أن يكون ذلك، يحتمل أن يكون ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، فقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزرة، المراد به اجتهد في الطاعة. ولهذا قالت: وأحيا ليلة، أي أحيا ليله بالطاعة. والقاعدة عند أهل العلم أن الواو تقتضي المغايرة، فتكون إحياء الليل غير شد المئزر. فهل معنى شد المئزر هنا يكون فلا معنى آخر لشد المئزر إلا ترك الجماع للنساء، لأنه يحيي أهل ليله، قالت أحيا ليله وأيقظ أهله، أيقظ أهله أي لطاعة الله عز وجل والتعبد وإدراك ليلة القدر في هذه الليالي الطيبة المباركة. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يأمر أهله بما بالخيرات حتى وإن لم تكن واجبة عليهم، فإن الاجتهاد للطاعة في ليلة القدر ليس بواجب، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله من أجل أن يحيوا هذه الليالي بالطاعة، فهذا فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يجتهد في تلك الليالي أي في العشر الأواخر من رمضان، وذلك لينال أجر الليلة التي هي ليلة القدر والتي العمل فيها خير من العمل في أكثر من 83 عاما. قال: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا يدل على أن العشر لما قال العشر ولم يذكر الهاء العشرة دل على أنه أراد بذلك الليل، فإذا كان يعتكف العشر الأواخر فإنه يكون يدخل قبل غروب الشمس ليلة 21 حتى يكون، والحالة تلك دخل اعتكف العشر الأواخر، فلا يكون معتكف العشر الأواخر إلا إذا دخل المعتكف قبل إلا إذا دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة 21، تكون ليلة 21 والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخمس والعشرين إلى آخر الشهر، كل هذه معتكف فيها، فتكون عشر ليالي إذا كان الشهر كاملا، فإذا كان الشهر ناقصا فإنه يكون اعتكف العشر الأواخر باعتبار الأعم الأغلب، وهي العشر الأواخر لأنها أصبحت والحالة تلك تسعا، والأصل في شهر أن يكون كاملا وعشرا أي عشرة ليالي من هي العشر الأواخر. قال: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الطاعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، فإذا التزمت طاعة فإنه ينبغي لك أن تستمر على هذه الطاعة حتى يتوفاك الله عز وجل. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يكون له وقت يختلي فيه بنفسه مع ربه عز وجل، وذلك لأن الإنسان قد يكون من المشاغل واختلاطه بالناس واجتماعه معهم ما لا يكون سببا للتفكير في الدار الآخرة، وما أعده الله وما أعد لآخرته من أجور وحسنات وأعمال، فتكون هذه فرصة مناسبة وطيبة أن الإنسان يصوم وأن يعتكف، ويكون ذلك أدعى لقبول عمله، وأيضا ينشي يتفرغ لعبادة ربه، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وكذلك أيضا حيتحرى تلك الليلة العظيمة التي شرفه عظيم سيأتي بيانها وإيضاحها. قال: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. في هذا دليل على أن النساء يجوز لهن الاعتكاف في المسجد، وأيضا في دليل على أن المرأة لا تعتكف إلا في المسجد، وأما مسجدها في بيتها فهذا مصلى ولا يعتبر مسجدا شرعيا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. مسجدا أي مسجدا من المساجد الشرعية، أما المصلى الذي يكون في البيت هذا لا يعتبر مسجدا وليست له أحكام المسجد. وهذا الاعتكاف للزوجة يكون أولا بشرط لا يترتب على ذلك فتنة أو ضررا، لقول لأن القاعدة المباح إذا ترتب عليه فتنة كان حراما، وقد دللنا على هذه القاعدة ووضحناها فيما مضى. والأمر الثاني أن يكون ذلك بإذن الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أي حاضر إلا بإذنه، فإذا كانت المرأة يتضرر زوجها بخروجها من البيت فإنها لا تخرج إلا بإذنه، وأما إذا كان لا ينتفع بمنعها وهي تنتفع فالقاعدة: كل ما فيه نفع لغيرك ولا ضرر عليك فيه لا يجوز لك منع الغير منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وعلى هذا فإن المرأة إذا كان زوجها حاضر فإنها تستأذنه حتى تعتكف، لأنها محبوسة لزوجها، وما يتعلق بالمعاشرة وغيره. ثم اعتكف أزواجه من بعده، وفي هذا دليل على حرص الصحابيات الجليلات أمهات المؤمنين على الطاعة واقتدائهن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وفيه دليل على أن ما ثبت الرجل ثبت المرأة وما ثبت المرأة ثبت الرجل إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وقد بينا ذلك ووضحناه فيما مضى. وعنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها تفيد قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هنا العلماء لهم في ذلك أفهام، ونحن أيضا قاعدة الراسخ في العلم أنهم يردون المتشابه للمحكم، فمنهم من فهم أنه يدخل في بعد الفجر من يوم العشرين فيكون يوافق بذلك أنه أدخل العشر من ذي الحجة كاملة، ومنهم من قال يدخل الفجر 21 وهي رواية عن الإمام أحمد، فهنا خرجت ليلة 21 ولم يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان. ومنهم من قال يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21 ولكنه يدخل معتكفه الذي يختص به في بعد الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد معتكفه ليس مسجده، المراد معتكفه المكان الذي يختبي أو يختبي به عن أعين الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف ضرب له خباء، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب له خباء جاءت زوجته عائشة ثم ضربت خباء بجواره، ثم جاءت حفصة فضربت خباء، ثم جاءت ميمونة فضربت خباء، ثم جاءت الرابعة فضربت خباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخير تردنا، فترك الاعتكاف وأمرهن بتركه تلك العام ثم قضاه من شوال صلوات ربي وسلامه عليه. فعلى هذا فلا إشكال، لأن قاعدة الراسخ في العلم أنهم يردون النص الذي يحتمل أكثر من احتمال إلى النص الذي لا يحتمل إلا احتمالا واحدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، ومن دخل المسجد بعد يوم الفجر 21 فإنه لم يعتكف العشر الأواخر وإنما اعتكف 9 الأواخر. فعلى هذا نقول هنا الأحاديث كلها جاءت مشكاة واحدة ولا تعارض بينها، فالمراد أنه دخل قبل غروب الشمس ولكنه كان يصلي بالناس صلوات ربي وسلامه عليه، ثم انتزل عن الناس بعد أن صلى الفجر عن اجتماع الناس في المسجد صلى دخل في معتكفه واختلى بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو القول الراجح، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لأن من أراد أن يعتكف فإنه يدخل إلى معتكف المسجد، يدخل إلى المسجد الذي يريد أن يعتكف به قبل غروب الشمس من ليلة 21 حتى يكون اعتكف العشر الأواخر، ثم يدخل في المكان الذي يختص به إذا كان له مكان، فإنه يختص في مكان عزل فيه في المسجد كخباء أو غرفة في المسجد أو نحو ذلك، فإنه يكون ذلك بعد طلوع الفجر. قالت إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، ولكن متى يخرج؟ جمهور العلماء قالوا أنه يخرج إذا غربت الشمس من ليلة العيد، إذا غربت الشمس فإنه يكون ليلة العيد فإنه يكون قد اعتكف العشر الأواخر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعتكف أنه يخرج بعد أن يصلي العيد، قالوا حتى يصل عبادة بعبادة، ولكن الراجح كما قلنا أن المسلم يعتكف العشر الأواخر وهي تنتهي بغروب الشمس، وهي تنتهي بغروب الشمس ليلة العيد، والله تعالى أعلم. وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله حتى لا يدخل البيت إلا وكان قال. وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث في صحيح البخاري فلا حاجة أن نتكلم على إسناده. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه، هذا فيه دليل على قاعدة وهي أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. ما معنى ذلك؟ لأنه إذا أخرج رأسه لم يكن خارجا من معتكفه، ويدل على ذلك حديث أبي سعيد قال له لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن أخرج من المسجد، فلما وضع قدما خارج المسجد علمه، فقال والجزء لا يأخذ حكم الكل. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة 3 المرأة والكلب الأسود والحمار، ومع ذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها فكفت رجليها، وإذا قام مدت رجليها، فلهذا جزء ولم تمر كاملة، فقالوا الجزء لا يأخذ حكم الكل. ولهذا لو أن إنسانا بجوارك وبينك وبينه رجل يصلي فصافحت لهذا الذي بينكم المصلي، فإنه لا يعتبر ذلك قطعا لصلاته، لأن هذا جزء وليس كلا، فقالوا القاعدة الجزء لا يأخذ حكم الكل. ولكن القاعدة الأخرى يعبر عن الجزء ويراد به الكل، قال تعالى واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، واركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين. والعرب تقول نطلب حسبا ونسبا يد ابنتك فلانة، نطلب حسبا ونسبا يد ابنتك فلانة، لا تقصد اليد فقط وإنما تقصد الكل، فيعبر عن الجزء ويراد به الكل. القاعدة الثالثة أنه لا يعبر عن الجزء ويراد به الكل إلا إذا كان ذلك الجزء ركنا فيه غالبا، أي بين شرطتين غالبا، بمعنى أن هذه قاعدة أغلبية وليست مطلقة. لا يعبر عن الجزء ويراد به الكل إلا إذا كان ذلك الجزء ركنا فيه، فقول تعالى واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين دل على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. وكذلك أيضا قول الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، المراد بالصلاة ها هنا الفاتحة، بدليل أنه قال فإذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فهذا فيه دليل على أن الصلاة ركن من أركان الصلاة، من الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فقال العلماء لا يعبر عن الجزء ويراد به الكل إلا إذا كان ذلك الجزء ركنا فيه. فقالها هنا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه فأرجله، أرجله أي يدهنه وأسرحه وأمشطه، هذا هو المعنى. ولهذا جاء في الحديث الآخر من كان له شعرا فليكرمه، قالت فأرجله، وكان لا يدخل عليه، وهذا فيه دليل على أن المعتكف ينبغي له أن يتنظف، ينبغي له أن يتنظف، مع أن هذا البقاء ليس بقاء لأثر العبادة، وإنما هذا بقاء لما يحصل للإنسان من عرق ودنس ونحو ذلك لطول المدة التي مكثها، فينبغي الإنسان أن يكون نظيفا. قال فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، وهذا مما يقتضي الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة، فإذا خرج لغير حاجة فإن الحالة تلك يكون منافيا لاعتكافه، فكان لا يخرج من معتكفه إلا، قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، يعني إذا كان في الاعتكاف فإنه لا يخرج إلا لحاجة إنسان، كما جاء ذلك أيضا في الحديث الآخر. وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يخرج من المسجد، لا يخرج إذا كان معتكفا، فإن أولا أن هذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتنظف ولو كان معتكفا، أيضا فيه دليل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل، وفيه دليل على أن الإنسان لا يخرج إلا لحاجة إنسان، لا يخرج إلا لحاجة كقضاء كبول وغائط ونحو ذلك وأكل وشرب، إن لم يأكل، إن لم يأتي أو إن لم يتمكن من أكله وشربه في معتكفه أو في المسجد الذي كان معتكفا فيه. فخروج الإنسان من المسجد وهو معتكف لا يخلو من ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يخرج من المعتكف لحاجة، يخرج من الاعتكاف لحاجة تنافي الاعتكاف، كأن يخرج من معتكفه لأن يجامع زوجته، أو يخرج من معتكفه ليبيع أو ليشتري أو نحو ذلك، هذا ينافي مقصود الاعتكاف. والقاعدة كل ما ينافي المقصود الاعتكاف، ما كل ما ينافي المقصود الشرعي من كل وجه فهو مبطل للعبادة، هذه قاعدة، كل ما ينافي مقصود الشرع، كل ما ينافي مقصود الشارع من العبادة، ما كل ما ينافي مقصود الشارع من كل وجه فهو مبطل لتلك العبادة أو المعاملة. فمثلا لو أن إنسان قال لآخر بعتك أعطيته وهبتك هذا الجوال بشرط ألا تتصل به وألا تبيعه ولا تهبه ولا تنتفع به، فهذا ماذا يفعل به؟ هذا ينافي مقصود الهبة من كل وجه، فيكون هذا باطلا. وكذلك جميع أيضا ما يتعلق بالعبادة، إذا كان هناك شيء ينافي مقصود العبادة فإنه يكون من أتى بهذا الشيء الذي ينافي مقصود العبادة فإنه والحالة تلك يكون تكون تلك العبادة باطلة. ولهذا قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمن باشر زوجته وهو معتكف في المسجد أو في خارج المسجد باطل اعتكافه، لأنه ماذا؟ لأنه والحالة تلك ينافي مقصود الاعتكاف، ينافي مقصود الاعتكاف. فكل عقد أو عبادة أتى الإنسان بما ينافي مقصود الشارع منها من كل وجه فهو باطل. الأمر الثاني أن يكون الإنسان خروجه في أمر لا بد منه شرعا أو طبعا، شرعا أو حسا. فإذا كان في أمر لا بد له منه أي من الخروج له طبعا أو حسا أو شرعا فإنه الحالة تلك يكون ذلك جائزا. فمثلا من اعتكف في غير المسجد الجامع وهو يتجب عليه الجمعة يجب عليه أن يخرج من معتكفه إلى الجمعة ولا يبطل اعتكافه والحالة تلك، فإذا انتهت الجمعة رجع. وكذلك أيضا إذا كان ذلك حسا كأن يخرج الإنسان للغائط أو التبول أو نحو ذلك فإنه يكون في خارج المسجد. ولهذا زجر الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي بال في ناحية المسجد. الأمر الثالث خروج الإنسان في أمر لا ينافي مقصود الشارع وليس في أمر لا بد له منه، لا ينافي مقصود الشارع من الاعتكاف وليس في أمر لا بد منه، فإن هذا هل يجوز بالشرط أو لا يجوز؟ ذهب الإمام مالك إلى أنه لا يجوز ذلك لأنه لم يرد في ذلك لم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف ذلك من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنه ما اشترط أن يشترط الإنسان إذا اعتكف أن يخرج لعيادة مريض أو يشترط أن يخرج لتشييع جنازة أو نحو ذلك. والقول الثاني وهو الأظهر والأقرب أنه يجوز إذا لم يكن مخالف المقصود الشارع وفي أمر لا بد له منه، فإنه يجوز له أن يفعل ذلك بالشرط، يعني يشترط عند دخوله في الاعتكاف فأن يخرج لتشييع الجنازة أو أن يخرج لزيارة مريض أو نحو ذلك. قالوا لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرباع بنت الزبير لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال صلى الله عليه وسلم أهلي واشتريطي فإن لك على ربك ما اشترطت. والقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا كان الأمر كذلك فإن العبرة لك على ما ربك ما اشترطت، فمعنى ذلك أنه يأني معتكف إلا بين المغرب والعشاء فإني أستثني ذلك لزيارة مريض أو لشهود جنازة أو نحو ذلك، فيكون كأنه اعتكف في هذا الوقت إلا ما استثناه، فيكون ذلك ويكون الاستثناء أيضا بالسبب. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى لما جاء من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم حاج ولم يعلم أي الأنساك دخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحج مثله، فاشترط وأهل وأن يكون دخوله في الحج على هدي على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون ذلك التعليق بالسبب لا بأس به على القول الراجح، وليس ذلك من الأمور التي تعلق على الشك، فإن التعليق على السبب جمهور علماء على المنع قالوا أن هذا دخل في العبادة على شك، ولكن القول الثاني قالوا يجوز ذلك إذا علق ذلك على السبب. فمثلا لو أن إنسانا مسافر دخل مع رجل لا يدري يصلي ركعتين ويصلي أربع، أي هل هو مقيم يصلي أربع أو يصلي ركعتين؟ لأنه إذا كان مقيم صلى أربع وإذا كان ركعتين صلى ركعتين، فنقول هنا له أن يعلق ذلك على إن كان مسافرا صلى صلاة مسافر، إن كان مقيما صلى صلاة مقيم، مع أن القاعدة أن كل نية لا تشترط في أول العمل، فوجود ما ينافيها لا يبطل ذلك العمل، هذه قاعدة مهمة لطالب العلم. ما هي تلك القاعدة؟ ما هي أن نقول كل نية لا تشترط في أول العمل، فوجود ما ينافيها في أثناء ذلك العمل لا يبطله. فمثلا لو أن إنسانا صلى، دخل مع إنسان على أنه مسافر يصلي ركعتين، وهذا الذي أمام مسافر، ولكن هذا المسافر أتم لم يأخذ بالرخصة، فنقول يجب عليك الإتمام. قال أنا نويت أصلي ركعتين، قلنا وجود هذه النية في أول العمل ليس بشرط، فوجود ما ينافيها في أثناء العمل لا يبطل ذلك العمل. ويدل على ذلك أن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى ركعتين صلوا ركعتين، وإذا صلى أربعا صلوا أربعا، صلوات ربي وسلامه عليه. إذن القول الراجح أن الإنسان إذا اشترط شرطا لا يناقض مقصود الشارع من الاعتكاف أو العمل أو أي عقد أو عمل، ولم يكن في أمر لا بد له منه، لأن الذي في الأمر الذي لا بد له منه هذا جاء بمقتضى الشرع، فإنه والحالة تلك إذا شرط شرطا فإن له ما اشترط، كما بينا ذلك ووضحنا على القول الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وعنها رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. هذا كلام هذا الحديث رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، ولكن قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لم لا يقول فيه قالت السنة، يعني لا يقول فيها السنة، ولهذا جعله من قول عائشة. هذا أبو داود جعل هذا من قول عائشة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس فيها السنة على المعتكف. وأيضا رواه البيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والسنة في المعتكف، وذكر الحديث، ولكن الحفاظ زعموا أن هذا من قول عائشة، ومنهم من قال إنه من قول من قول الزهري من تحت عائشة. والصحيح أن هذا والسنة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إما لم تقل فيه السنة، فيكون إما أن هذا وهو بل رجح غير واحد أن هذا من كلام من تحت عائشة من التابعين، إما الزهري وإما عروة بن الزبير، وهذا ما رجحه دار القطني. فإذا كان الأمر كذلك فإن أول الحديث كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه بعد، هذا في الصحيح. ولكن من بعد والسنة الذي هو معنا هذا الحديث قالت السنة على المعتكف، هذا إما أن يكون من كلام عائشة، وإما أن يكون من كلام الزهري، وإما أن يكون من كلام عروة بن الزبير. وعلى هذا فإن هذا بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فنحن ننظر. أولا قوله قالت السنة على المعتكف، لو فرضنا أنه من كلام عائشة، فإن العلماء إذا قال الصحابي السنة فمن أهل العلم منهم أن يقول إن السنة المراد بها عند الإطلاق المراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع. ومنهم أن يقول أن هذا يحتمل أن يكون من اجتهاده، فاجتهد فقال من السنة كذا وكذا وكذا، مع أنه ليس رفعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الكلام من قول من تحت عائشة من كلام الزهري فإنه والحالة تلك لا يكون له حكم الرفع مطلقا حتى وإن قال السنة كذا وكذا. وعلى هذا فنقول أن هذا اللفظ بهذه السنة على المعتكف أنه ليس الراجح أنه موقوف على عائشة أو من تحت عائشة. ولكن قال ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها. طبعا مريض لا يشهده ولا يباشره الجنازة، لماذا؟ هذا كما قلنا يجوز بالاشتراط، وأما بغير اشتراط فلا يخرج المعتكف. ولا يمس امرأة ولا يباشرها، لا يباشرها لأن هذا ينافي مقصود الاعتكاف، ينافي مقصود الاعتكاف، وكذلك أيضا مسه لها بشهوة، أما من غير شهوة فلا بأس. قال ولا يخرج إلا لحاجة، كما جاء قالت وكان لا يخرج إلا فيما وكان لا وكان وإذا كان معتكف لا يخرج إلا لحاجة، فهذا لا ينافي الحديث الصحيح كما سبق بيناه في الحديث الذي قبله. قال ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا فيه دليل من اشترط أن يكون الإنسان صائما في الاعتكاف. والصحيح أنه لا يشترط للمعتكف أن يكون صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الاعتكاف في العشر الأول من شوال، وكان في العشر الأول يوم العيد، ويوم العيد اليوم الأول بإجماع العلماء لا يجوز صيامه مطلقا. فهذا وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد، نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذره. وكذلك قوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون المساجد، قال وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود والعاكفين. الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام، فكونه صلى الله عليه وسلم على فرض أنه كان يصوم كان يفطر وكان يعتكف وهو صائم، فإنه الحادث لك أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقا له في الحكم. فعلى هذا نقول لا بأس أن يعتكف الإنسان وهو غير صائم. ولهذا قال أوفي بنذرك لما قال إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية، في لفظ ليلة، والليل ليس محلا للصيام. قال ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. في مسجد الجامع كما قلنا أن هذا موقوف، ولو صح فإن نقول هذا يخصص قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن العام لا يخصص به إذا كان موافق له الحكم، وأما إذا خالف في الحكم خالفه في الحكم حصل التخصيص. فلو صح هذا لقلنا حصل التخصيص، ولكنه بما أنه لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف، فالحالة تلك نقول أنه لا يشترط أن يكون في مسجد جامع، لا يشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع، والحالة تلك، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. هذا الحديث رواه عبد الله بن محمد الرملي، وهذا الرجل مجهول، ومع ذلك فإنه جاء هذا الحديث من طريق آخر عن ابن عباس موقوفا عليه. ولهذا قال المصنف بن حجر قال والراجح وقفه، إذن هذا من كلام ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال ليس على المعتكف الصيام إلا أن يجعله على نفسه. هذا استدل به من يقول إنه لا يشترط في الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما، فلو اعتكف وهو غير صائم فلا بأس. وهل الاعتكاف له حد في أعلاه وفي أدناه؟ ليس له حد في أعلاه ولا في أدناه، لأن الله عز وجل قال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، هذا إطلاق، والمطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي الدليل الدال على تخصيصه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعمر أوفي بنذرك كما قال نذرت أن أعتكف ليلة، أن قال أوفي بنذرك هذا لا يدل على تخصيص الآية. لماذا؟ لأن القاعدة أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافق له في الحكم، والقاعدة الأخرى أيضا أن ما كان جوابا لسؤال لا مفهوم له، ما كان جوابا لسؤال فلا مفهوم له. والقاعدة الأخرى والقاعدة العامة التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبقى مفهومه حجة. فلا حد لأكثر الاعتكاف ولا حد لأقله، فمن اعتكف ساعة أو ساعتين أو ثلاث نوى ذلك فإنه لا يشترط، أيضا لا يذكر نية، لا يتلفظ بالنية، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، إلا ما دل الدليل على التلفظ فإنه يتلفظ. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. هذا الحديث صحيح البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن رجالا يعني مجموعة، والرؤية قد تكون بالعدد وقد تكون عدد وقد تكون بعدد، تكون عددا يعني أن يراها عدد من الناس، وتكون بعدد يعني الرجل واحد يرى الرؤيا مرارا وتكرارا، فتكون بعدد وتكون عدد. فإيه فقال أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا أي أراهم الله تعالى، والواو هنا نائب فاعل، أروا ليلة القدر في المنام. في المنام هذه رؤيا، لأن الإنسان في المنام لا يخلو ما يرى، إما أن يكون شرا فهو من الشيطان، ولهذا أمر أن ينفث ثلاثا عن يساره وأن ينقلب على شقه الآخر، وإما أن يكون خيرا فإنه يحدث به من أحب، وإن بشرط أن لا يغلب عليه حصول مفسدة الراجحة في ذلك. ولهذا قال الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام لما قص عليه يوسف في المنام فقال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين. الشمس والقمر أبوه وأمه، و11 إخوته. فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. هذا إذا كان الإنسان يخاف ضررا أن يحدث بما رأى في المنام، حتى لا فإنه لا يحدث به حتى لا يقع في الحسد أو فيما يتعلق بالعين. قال الله عز وجل عن يعقوب: يا بني لا تدخلوا من أبواب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال العلماء لعل قصده بذلك خشية على أبنائه من العين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. لكن أيضا لا يعني ذلك أن يكون الإنسان موسوسا فلا يفعل شيئا وإلا خوفا من العين، فهذا إذا وصل الإنسان إلى هذا الحد فإنه يخرج من المشروع إلى غير المشروع، لكن المشروع أن يتحصن وأن يبذل الأسباب المشروعة في عدم إصابته بالعين. وأما إذا غلا في ذلك وزاد وصل إلى حد الوسواس ووصل إلى أمر لا تحمد عقباه، وقد قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، أي أنه، وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الله عز وجل قد يطلع أحد من عباده على ليلة القدر إما برؤيا وإما بغيرها من علامات وأنوار ونحو ذلك. فهذا، لكن هل يحتج برؤيا الإنسان غير رؤيا الأنبياء؟ رؤيا الأنبياء حق ويحتج بها، وأما رؤية غيرهم إذا وافقت ذلك دليل من الشرع، مثل هؤلاء أروا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها بأنها رؤياهم حق، هذا لا إشكال أنه احتجوا بهذه الرؤيا. كما أيضا زيد لما رأى رؤيا وأخبر في الأذان وقال: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فهذا ما في حرج أن الإنسان إذا هذا الرؤيا إذا دل الدليل على اعتبارها فهذا يعتبر له حكم الرفع، لأنه أقرت في الشرع أو جاء الدليل على اعتبارها. وأما بقية البشر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت الأدلة الشرعية التي يحتج بها في الأحكام الشرعية، وعند ذلك انقطع دليل الكتاب والسنة، إذا انقطع دليل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن يستحدث دليلا من منامات ونحوها في الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية، فلا يجوز لأحد أن يحتج بمنامه على حكم شرعي. هذه طريقة الصوفية، وأما أهل السنة الجماعة فإنهم لا يحتجون برؤيا أحد إلا ما دل الدليل على اعتبار تلك الرؤيا. فهنا قال أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام. أروا كما سبق بينا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. أرى أو أرى، أرى أظن، وأرى بمعنى أعلم. رؤياكم قد تواطأت أي توافقت، تواطأت بمعنى توافقت، يعني هذا رأى رؤيا وهذا رأى رؤيا وهذه توافقت في السبع الأواخر. فمن كان متحريها فليتحرها، التحري القصد والاجتهاد في العبادة، التحري القصد والاجتهاد في الطلب. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث فيه دليل على جواز العمل بالرؤية الصالحة إذا دلت القرائن على صدقها ولم تخالف الشرع. فإذا دلت القرائن على صدقها ولم تخالف الشرع، لأنه قال أرى، قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فيجوز العمل بالرؤية الصالحة إذا دلت القرائن على صدقها ولم تخالف الشرع. أما إذا جاء إنسان برؤيا وتخالف الشرع فإنه لا يجوز. فمثلا لو أن إنسان قال أرأيت رؤيا أن الصلاة، صلاة الظهر زادت 5 ركعات، يجب عليكم تصلي 5 ركعات، هل نصلي 5 ركعات؟ نقول لا، لا يمكن، هذا مخالف بالإجماع. وعلى هذا جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم قال لم تبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له أو ترى له. إذن العمل بالرؤيا الصالحة إذا دلت القرائن على صدقها ولم تخالف الشرع عمل بها، وما لا فلا. أما ما كان دل الدليل على صدق تلك الرؤيا واعتبارها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذه الرؤيا، فإنها والحالة تلك تكون لها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أيضا الرؤيا إذا وافقت، إذا جاء في أنها إذا فسرت وقعت، لكن هذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فالمراد إذا فسرت التفسير الصحيح وقعت. والذي يدل على أنها إذا فسرت التفسير غير الصحيح لا تقع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله عن رؤيا، فقال أو كان أبو بكر عنده، فقال يا رسول الله أقسمت عليك يا رسول الله إلا فسرتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسر يا أبا بكر، ففسر أبو بكر، فقال أصبت يا رسول الله، قال أبو بكر أصبت يا رسول الله وأخطأت، قال أصبت شيئا وأخطأت شيئا، فقال أقسمت عليك يا رسول الله إلا أخبرتني ما فسرت، أي ما أصبت وما أخطأت، فقال يا أبا بكر لا تقسم. فهذا فيه دليل على أنه لا يجب تعبير الرؤيا، لو أن إنسان أنت معبر الرؤى وتظهر لك ولم تفسر لا يجب عليك، بخلاف الحكم الشرعي، لو سئلت من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وأما بالنسبة للرؤيا فلا يجب، لأن صلى الله عليه وسلم لم يجب أبا بكر في التفسير الصحيح من الخطأ، وفي هذا الدليل على أن التفسير قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وقد يكون فيه الصواب وفيه الخطأ. قال وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجع وقفه، قد اختلف في تعيينه على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. هذا يقول الحافظ بن حجر، يقول عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27. هذا الحديث جاء مرفوعا، رفعه معاذ بن معاذ العنبري، وجاء موقوفا على معاوية، وأخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة موقوفا، وهذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ أنه موقوف. ولهذا قال الدارقطني لا يصح عن شعبة مرفوعا، لا يصح عن شعبة مرفوعا، فيكون هذا الحديث موقوف. ولكن أيضا يمكن أن تكون ليلة القدر ليلة 27، ولهذا حلف أبي قال إني والله إني لا أقسم أنها ليلة 27، أي ليلة القدر. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فكان ذلك في ليلة 21، وجاء غير ذلك، فمن أهل العلم من قال إنها تتنقل، ولكن هذا التنقل ينافي أنها ثابتة لأنها توافق الليلة التي أنزل فيها القرآن. ومن هنا رجح بعض أهل العلم أنها تكون في وتر في يوم ليلة الاثنين، لأن ليلة الاثنين لا يمكن أن يكون في العشر الأواخر إلا ليلة أو ليلتين، فالليلة التي توافق الوتر هي الأحرى بالإجابة. عند ذلك يمكن أن تكون ليلة 21، يمكن تكون 27، يمكن تكون 29، يمكن تكون 25، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الاثنين، قال يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه أو بعثت فيه، لما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه أو بعثت فيه، فدل ذلك على أنها تكون هذا مما يرجح هذا القول ولا يجزم به ولكن هذا مما يرجح، فهي أقوى من القول بالانتقال، ويجمع بالنصوص بين هذا. فإن ليلة الاثنين إذا كانت وترا فإنه الحالة تلك تكون ليلة واحدة، لا يمكن تكون ليلتين في العشر الأواخر من رمضان. ومن أهل العلم من جعل ذلك في الليل، يعني كل ليلة الثلاثاء، ولكن الصحيح أن الليل يسبق النهار إلا في يوم عرفة في الحكم الشرعي، فإنه يكون في ليلة عرفة بعد يوم عرفة. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم. هذا الحديث جاء من طريقين، من طريق عبد الله بن بريدة وعن سليمان بن بريدة أخوه سليمان بن بريدة، وعلى هذا فإن هذا الحديث صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ قولها علمت هذا في دليل على أن ليلة القدر يمكن أن تعلم، يمكن أن تعلم إما برؤيا صادقة وإما بغير ذلك، ولكن الإنسان لا يغلو في ذلك حتى يترك اليقين وثم يتشعب في الأقوال، فتجد أنه عبر برامج التواصل الاجتماعي تجد أنهم أحيانا يشيعون أن ليلة 21 وفي نفس تلك السنة يشيعون أن 25 ويشيعون أن 29، ويبدأ الناس يتكلمون في هذه الإشاعات والله أعلم بمن هي التي توافق تلك الليلة، فيجتهد في الطاعة، فإن علم برؤية صادقة أو رأى من الأنوار وصفاء الجو والعلامات التي يبينها الله له فإنه قد تثبت عنده ما لا يثبت عند غيره. أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو، اللهم أصلح يا الله، عفو أي التجاوز عن الذنوب والمعاصي، تحب العفو فاعف عني، هذا فيه إثبات المحبة من الله عز وجل، وفيه أيضا بذل الأسباب، وفيه مشروعية الدعاء خلاف للصوفية أو لغيرهم من أهل البدع الذين يقولون لا نحتاج إلى الدعاء لأن الله إذا أراد شيئا كان. ونقول نعم إذا أراد الله شيئا كان، ولكن الله جعل هناك أسبابا ويعلم أنك ستدعو ثم يستجاب لك أو لا تدعو فلا تتحقق لك ما تصبو إليه. ولهذا جاء في قول الله عز وجل قل لعباده، ولذلك أمر الله عز وجل عباده أن يدعوه حتى يستجيب لهم. وجاء في أيضا في الحديث أن الله عز وجل ينزل الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له. في أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا هو آخر حديث، هذا آخر حديث في هذا الباب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. هذا الحديث حديث صحيح لا حاجة أن نتكلم على إسناده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد، لا نافية لأن الفعل المضارع بعدها مرفوع، ولو كانت ناهية لكان الفعل المضارع بعدها مجزوم، علما بأن من أهل الأمنة لأن من العرب من لا يجزم بجميع أدوات الجزم كلها. قال الشاعر لم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زيادي. لا تشد الرحال، الرحال هو ما يوضع على ظهر البعير حتى يركب عليه، والمراد به هنا المراد به السفر، لأن هذا هو المراد. والقاعدة إذا تعرض اللفظ والمعنى أيهما يقدم؟ يقدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى. فالرحال هو الرحل والذي يوضع على البعير يركب عليه، والمراد به ها هنا المراد به السفر، لأن الإنسان إذا أراد أن يسافر غالبا يضع الرحل على البعير. فقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال، لا تشد مطلقا، أو لا تشد إلى مساجد إلا إلى المساجد الثلاث. من أهل العلم من فهم ذلك فقال لا تشد الرحال أي لا يجوز السفر لأي عبادة إلا لهذه المساجد. ومنهم من قال لا تجوز السفر لأي بقعة يتعبد لله عز وجل فيها إلا لهذه المساجد، ولكن ظاهر اللفظ أنه لا يجوز التشد، لا يجوز شد الرحال إلى مساجد إلا لهذه المساجد الثلاثة، يعني لا تسافر لقصد مسجد معين إلا لهذه المساجد الثلاثة. فلا تسافر مثلا للمساجد السبعة، سابقا كانت المدينة هدمت ولله الحمد المنة كان يزورها المبتدعة، وكذلك أيضا لا شد الرحال مثلا لمسجد البقيع، مع أنه من صلى في المكان الذي هو فيه ثم ذهب وصلى ركعتين في مسجد قباء كتبت له عمرة، ومع ذلك لا يجوز أن نشد الرحال له لأنه مسجد، وذلك لأن القاعدة لا يجوز فرض العمومات في المضمرات، هذه قاعدة، لا يجوز فرض العمومات في المضمرات، لا يجوز فرض العمومات في المضمرات. والقاعدة الثانية أن اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى بحسب أوضاع متعددة لم يحمل على جميع تلك المعاني، لم يحمل على جميع تلك المعاني. فإذا كان اللفظ يحتاج إلى إضمار فهذا المضمر إما أن يكون معلوما دل عليه السياق أو القرينة والدليل، فعند ذلك يؤتى به ولا إشكال، كما في هذا الحديث لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال ليس مطلقا وإن لا تشد الرحال إلى مساجد إلا لهذه المساجد الثلاث، لأن المحذوف دل عليه المذكور، المحذوف دل عليه المذكور. وإما أن لا يكون معلوما فعند ذلك إما أن يحتمل أكثر من معنى، إما أن يكون هذا المضمر يحتمل أكثر من معنى، وإما أن يحتمل معنى واحدا، فإذا كان يحتمل معنى واحدا أتينا به والأشكال، وإذا كان يحتمل أكثر من معنى فإما أن يكون بحسب أوضاع متعددة، بحسب أوضاع متعددة، يعني مثل العين يحتمل أن المراد بها الماء النبع، ويحتمل أن النبع ويحتمل بها النقد، ويحتمل أن العين باصر، ويحتمل غير ذلك. فلا نحمل على أحد تلك المعاني إلا بدليل، وإما أن يكون اللفظ لا يحتمل أكثر من معنى بحسب وضع واحد ليحمل على جميع تلك المعاني. على كل نعود إلى هذا الحديث، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال إلا لمساجد إلا لهذه المساجد الثلاثة. فإذا سافر إنسان من أجل أن يسمع صوت قارئ في الرياض وهو من أهل مكة نقول يجوز، لأنه لم يسافر إلى مسجد وإنما سافر من أجل أن يسمع صوت قارئ يخشى معه، ما في حرج، ولم يكن قصده التعبد لله عز وجل في بقعة معينة. فهنا المساجد لا إشكال أنه لا يجوز أن يسافر الإنسان إلى مسجد إلا لهذه المساجد الثلاث، لكن هل يقاس عليها أنه لا يجوز أن نسافر لأي بقعة يتعبد لله فيها إلا إلى هذه المساجد الثلاث؟ نقول كذلك. فلو أن إنسان قال أريد أن أسافر إلى مسجد عمرو بن العاص في مصر، نقول ما يجوز، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. لكن لو كنت في القاهرة مثلا وأردت أن تذهب إلى مسجد عمرو بن العاص فلا إشكال، لأنه ليس فيه سفر. إذا قال هل هناك فيها أماكن مثلا، بمثلا قال أنا أريد أن أسافر إلى غار حراء أتعبد لله عز وجل فيه، فقالوا هنا يقاس على المساجد كل بقعة يتعبد سافر من أجل أن يتعبد لله فيها فلا يجوز، من باب القياس وليس من باب اللفظ. وهنا الدلالة قياسية وليست دلالة لفظية، وليست دلالة لفظية. لكنه إذا قال أريد أن أسافر لغار حراء من أجل أن أطلع عليه، أطلع فقط، نقول إذا لم يترتب عليه مفسدة من تكثير البدع والسوادهم والظن بك السوء فلا بأس، أما إذا وجدت أمور أخرى محاذير أخرى مثل تكثير سواد البدع وعوين ذاهب قال أنا مسافر إلى غير حراء، يظن الناس أنك سافرت إلى غير حراء من أجل أن تتعبد لله فيه، يظن أنها عبادة، هنا يقع محظور شرعي، أو يكون هناك محظور شرعي بحيث أنها كانت تسافر من أجل أن تطلع على هذا الغار، ولكن فيه ربما إذا وجدها، لأن القاعدة المباح إذا ترتب عليه فتنة كان حراما، فإذا ترتب عليه مفسدة أراجحة كان حراما، وإن لم يترتب عليه مفسدة فإن هذا جائز ولا يدخل في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام، المسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام ومعه ابنه إسماعيل، ومسجد هذا بناه النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بناه يعقوب وجدده بعد ذلك سليمان بن داود عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام. هذه هي التي فقط تشد لها الرحال، وأما غيرها فلا يجوز أن نشد الرحال لها من أجل التعبد لله عز وجل فيها، من أجل التعبد لله عز وجل فيها. فإذا قالوا لنا في مسجد في القصيم تحت الأرض مصمم تصميم رائع وهو تحت الأرض، فزيد بن أسقل نريد أن نسافر حتى أطلع على كيفية هذا التصميم وكيف الدخول والخروج والمنافذ ونحو ذلك، فذهب نقول لم تقف المحظور لأنك لم تسافر من أجل أن تتعبد لله في ذلك المسجد، لكن بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم. ونكون بهذا ولله الحمد. أما طبعا قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام، المسجد الحرام، هل المسجد الحرام المراد به فقط مسجد الكعبة أو المراد به كل ما كان داخل أميال الحرم؟ الصحيح أن كل ما كان داخل مسجد الحرام، كل ما كان داخل الأميال يسمى حرم، وهو حرم، وهو حرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم هذه البلدة يوم خلق السماوات والأرض لا يختل خلاها ولا يعضد شوكة ولا تحل لقطتها إلا المنشد. ولأن الكعبة لم يكن حولها مسجد، فكان كل ما هو من داخل حدود الحرم يسمى حرما. وقول تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سواء كان في بيت أم هاني أو كان عند الكعبة أو في بيت أم هاني ثم أخذ إلى الكعبة ثم أسري به وعرج، أيضا لا ينافي ذلك المقصود، فكله يسمى حرما. بل أعظم من ذلك أنه يسمى كعبة، كل ما داخل ما كان داخل الحرم يسمى كعبة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. بالغ الكعبة أي داخل عند الحرم، داخل حدود مسجد الحرم، أو المراد به داخل أميال الحرم، داخل أميال الحرم. وقد محرتها هنا وكل فجاج مكة طريق ومنحر. فعلى هذا فنقول إن هذا يعتبر فيه الأجر مضاعفا، لكنه زيادة 100,000 صلاة هذه من ضعفها بعض أهل العلم ووهنوها، لكن لا شك أنها أفضل من 1,000 صلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا بألف صلاة سوى مسجد الكعبة، يعني مسجد الكعبة أفضل. وأما المسجد الأقصى فقد جاء 500 وجاء 250 وكلها لا تثبت. ومسجد الأقصى ليس له حرم، لا يوجد حرم في الدنيا إلا فقط حرم مكة وحرم المدينة، واختلف في وادي وج في الطائف، فالشافعية يرون أنه حرم ولكن الحديث فيه لم يثبت، والجمهور يرون أنه ليس في حرم. فهنا المضاعفة في المسجد الحرام نقول، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم كما صلى الله عليه وسلم قال إلا مسجد الكعبة، قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سوى إلا مسجد الكعبة. فقول مسجد الكعبة لا ينافي أن كل ما داخل الأميال يسمى مسجد كعبة، ولا ينافي ذلك أن يكون ذلك حرما. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. المسجد الحرام ليس المراد به فقط حرم الكعبة وإنما ما كان داخل الأميال، وقال تعالى من دخله كان آمنا. لكن العلماء أجمعوا على أن حرم المدينة لا تضاعف الصلاة إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أجمعوا على أن المضاعف حرم المدينة في الصلاة لا تكون إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا صلى فقط في المسجد كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى بيته فإنه يصلي بإجماع العلماء صلاة واحدة. ثم إن العلماء اختلفوا في هل المضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام تكون للنوافل والفرائض أو فقط للفرائض. الحنفية قالوا فقط في الفرائض، وأما النوافل فغيرها، وأما النوافل فإنها لا تكون فيها مضاعفة. قال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الفرائض في بيته ويصلي المكتوبة غالبا، كان يصلي الفريضة في مسجده ويصلي غالبا النافلة في بيته، ولو كانت في ألف صلاة لصلاها النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في مسجده. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الفذ تفضل عن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، هذا في الفريضة، وأما النافلة فلا. فلهذا نقول خير، قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعلى هذا فلا إشكال، على قول الحنفية ما عندنا إشكال، لأن كيف تترك مئة ألف صلاة نافلة وتصلي تترك في الحرم ثم تصلي في بيتك وتكون بصلاة واحدة ومع ذلك تكون أفضل لك؟ فقول الحنفية قول متجه وقول قوي، الجمهور ذهبوا إلى أن مضاعفة تكون في النوافل والفرائض. نعمهم الحديث صلاة في مسجد هذا أفضل، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سواه سوى مسجد الكعبة. وعلى هذا فإن هذا يشكل على الجمهور، كيف تكون بألف صلاة النافلة ومع ذلك الأفضل أن يصلي الإنسان في بيت؟ ومن من قال كم وكيف ونحو ذلك، ولكن هذا كله تأويل. فالذي يظهر أن قول الحنفية هو القول الراجح، وهو أن المضاعفة تكون فقط في الفرائض ولا تكون في النوافل، لأنه يترتب على ذلك أن تكون النافلة في الحرم أفضل من النافلة في البيت، وهذا خلاف النص الآخر خير صلاة المرء في بيته سوى المكتوبة. وبهذا تجتمع الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذه فقط هي التي يجوز أن تشد لها الرحال، وما عدا ذلك فإنه يكون حراما شد الرحال إليها. وبهذا ولله الحمد نكون قد انتهينا من كتاب الصيام ومعه الاعتكاف، وفي الدرس القادم بإذن الله عز وجل نبدأ في كتاب الحج. والله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.